أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: صحة الجسد من قلة الحسد. صحة الجسد من قلة الحسد. نعم، كان الكلام في أقسام الإضافة، ووصل بنا الكلام إلى أنواع الإضافة، أنواع الإضافة المعنوية. قلنا الإضافة إما أن تكون إضافة لفظية، وإما أن تكون إضافة معنوية. والضابط في ذلك أن الإضافة اللفظية هي ما كان المضاف فيها صفة، والمضاف إليه ماذا؟ معمولا لتلك الصفة. وفي قبال ذلك تكون الإضافة المعنوية. الإضافة المعنوية الآن يقسمها المصنف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون على معنى في، والقسم الثاني أن تكون على معنى من، والقسم الثالث أن تكون على معنى اللام. ما معنى أن تكون على معنى في؟ بمعنى أن تكون ماذا؟ على معنى الظرفية. هذه الإضافة يكون فيها معنى الظرفية، كما مثل المصنف تقول: مكر الليل. مكر الليل، مكر الليل معناه ماذا؟ مكر في الليل، يعني الليل ظرف للمكر. الليل ماذا؟ ظرف للمكر. أو بمثال مثال أوضح: قيام الليل. قيام الليل ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن القيام ماذا؟ في الليل، والليل ظرف للقيام. صوم النهار نفس الكلام، النهار ظرف للصوم. فنقول هذه الإضافة على معنى في. متى تكون الإضافة على معنى في؟ بيّن المصنف أنه إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، كما مثلنا صيام النهار، المضاف إليه هو النهار، كان ظرفا للصيام للمضاف، فنقول هذه الإضافة تكون على معنى في الظرفية يعني. وتكون على معنى من. أي من هذه؟ من البيانية كما يقولون، وإن كان البعض لعله قال المراد به من التبعيضية. من أحيان تأتي تبعيضية، وأحيان تأتي بيانية، وأحيان تأتي لعله بمعان أخرى. فهنا في بالي أنه هناك محل خلاف أنه من هذه من أي الأنواع. على كل فنقول يكون على معنى من. متى تكون الإضافة على معنى من؟ إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف. بعبارة أخرى، المضاف جزء من المضاف إليه. المضاف جزء من المضاف إليه، أو التعبير الأول نقول المضاف إليه كل للمضاف، مع صحة الإخبار به عنه. مع صحة الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. مثاله مثل المصنف بمثالين: خاتم حديد. خاتم حديد نقول هذه الإضافة ماذا؟ على معنى من. خاتم من حديد، خاتم من حديد. جيد، كيف عرفنا أنها على معنى من؟ نطبق القاعدة. قلنا تكون على معنى من إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف، مع صحة الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. نطبق هذا، نقول المضاف إليه هنا كل للمضاف أو ليس أو ليس بكل؟ نعم كل. الحديد كل للخاتم، وكذلك إذا قلت خاتم فضة نفس الكلام، قلادة ذهب نفس الكلام. الحديد الفضة ماذا؟ كل للخاتم، والخاتم جزء منه. جيد. ويصح الإخبار به عنه، يعني يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. المضاف إليه ما هو؟ خاتم. خاتم يجوز أن تجعله ماذا؟ تجعله تخبر عنه بالحديد. تقول مثلا هذا الخاتم حديد، هذا الخاتم حديد، فتخبر عن الخاتم بأنه حديد. طبعا واضح الإخبار هنا في هذا المثال إخبار معنوي وليس إخبارا نحويا. عندما تقول هذا الخاتم حديد أنت أخبرت عن هذا، لكن هذا موصوف بالخاتم، فتكون قد أخبرت عن الخاتم. على كل، إذا كان المضاف يمكن أن يخبر عنه يمكن أن يخبر به عن المضاف إليه، بالعكس إذا كان المضاف إليه يمكن أن يخبر به عن المضاف، فماذا وكان المضاف إليه كلا للمضاف، نقول هذه الإضافة تكون ماذا؟ تكون على معنى من هنا تبين أن الإضافة التي تكون على معنى من لا بد فيها من تحقق أمرين معا. الأمر الأول أن يكون المضاف إليه كلا للمضاف، والأمر الثاني أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. فإذا انتفى أحد هذين الشرطين وتحقق الشرط الثاني، نقول هذه الإضافة لا تكون إضافة ماذا؟ على معنى من. يعني إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف، المضاف إليه كل للمضاف، لكن لا يمكن أن يخبر عن المضاف بالمضاف إليه، لا يمكن، فنقول في هذه الحالة لا تكون الإضافة على معنى من. مثاله مثل المصنف بهذا المثال، يد زيد هنا المضاف إليه كل للمضاف، زيد كل لليد، اليد جزء من زيد، لكن هل تكون الإضافة على معنى من؟ نقول لا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن نخبر عن اليد بأنها زيد، لا نقول هذه اليد زيد، واضح؟ هذا باطل، اليد ليست زيدا وإنما بعض من زيد، فهنا تحقق الشرط الأول ولم يتحقق ماذا؟ ولم يتحقق الشرط الثاني، فلا تكون الإضافة على معنى اللام. القسم الثالث هو أن تكون على معنى اللام. الضابط في كونها على معنى اللام هو أن لا تكون على معنى من ولا على معنى ماذا؟ في. يعني كل ما لم يكن على معنى في ولا على معنى من، نقول هذا ماذا؟ هذا الإضافة فيه على معنى اللام. بعبارة أخرى نقول الإضافة على معنى اللام تكون فيما لا يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف ولا كلا له مع صحة الإخبار به عنه. متى ما لم يكن ظرفا ومتى ما لم يكن كلا مع صحة الإخبار به عنه، فنقول هذا ماذا تكون الإضافة فيه على معنى اللام. طبعا لا ينافي ذلك أن يصح الإخبار، عفوا أن يكون كلا، يعني لا ينافي أن يكون كلا لكن مع عدم صحة الإخبار. هسه هذا إن شاء الله أنبه عليه في المثال إن شاء الله. نعم، قال ثم إن الإضافة، ثم إن هذه الإضافة يعني الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام، أحدها أن تكون على معنى في الظرفية، وذلك إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف، نحو بل مكر الليل، مكر في الليل، مكر في الليل، هذا هو المعنى، المضاف إليه الليل ظرف للمضاف وهو المكر. الثاني أن تكون على معنى من، وقيل إن هذه من هنا البيانية، وذلك إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف، أو قلنا يمكن أن نعبر بتعبير آخر، نقول المضاف جزء من المضاف إليه، ويصح الإخبار به يعني بالمضاف إليه عنه عن المضاف، كخاتم، كخاتم حديد، حديد ماذا كل لخاتم، ويصح الإخبار بالحديد عن الخاتم. قال وباب ساج، هذا ساج نوع من أنواع الخشب يسمى بالساج. نعم، قال بخلاف نحوي، نعم بخلاف نحوي يد زيد، فإنه لا يصح أن يخبر عن اليد بأنها زيد، وإن كانت اليد جزءا من زيد وكان زيد كلا لليد، إلا أنه لا يصح الإخبار عنه. نعم، قال الثالث أن تكون على معنى اللام، وذلك فيما بقي يعني فيما ليست الإضافة فيه على معنى فيه ولا الإضافة فيه على معنى ماذا من، أو بتعبير أدق نقول فيما لا يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف ولا كلا له، مع كون ماذا مع صحة الإخبار به عنه. جيد، المصنف مثل بمثالين وفيهما إشارة، قال نحو غلام زيد. هنا هذا المثال المضاف ليس كلا للمضاف إليه ولا يصح الإخبار به عنه، كلاهما انتفيا، وكذلك المضاف إليه ليس ظرفا للمضاف، فهذا واضح أنه إضافة على معنى اللام. غلام زيد يعني غلام لزيد. المثال الثاني قال ويد زيد، هذا المثال ماذا؟ مثال لما كان المضاف إليه كلا للمضاف لكن لا يجوز الإخبار به عنه، فنقول هنا أيضا يكون تكون الإضافة لفظية، عفوا تكون الإضافة على معنى اللام. قال القسم الثاني أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، ولهذا أيضا ثلاث صور، هذه الصور تكون بلحاظ نوع الصفة، بلحاظ نوع الصفة، الصفة قد تكون اسم فاعل وقد تكون اسم مفعول وقد تكون صفة مشبهة، اسم الفاعل والمفعول معروف، الصفة المشبهة وسيأتي أيضا تعريفهما لاحقا، والصفة المشبهة إن شاء الله يأتي شرحها لاحقا لا نستطيع أن نوضحها الآن. فقال ثلاث صور، إضافة اسم الفاعل كهذا ضارب زيد الآن أو غدا، سيأتي إن شاء الله أن اسم الفاعل له شروط في العمل، منها أن يعتمد على مخبر عنه مثلا، ومنها أن يدل على الحال أو الاستقبال، فلهذا قال المصنف كهذا ضارب زيد، لم يقل ضارب زيد، لا قال هذا ضارب زيد، حتى يجعل ضارب ماذا؟ معتمدا على هذا. وقال الآن أو غدا، حتى يشير إلى أنه ماذا؟ إلى أنه لابد من وجود ماذا؟ من الدلالة على الحال أو الاستقبال لكي يعمل اسم الفاعل. هسه هناك مطلب حقيقة أنا أثيره ولا أدري ما هو جوابه بالدقة، لأنه بعض المطالب لعله بعض العبائر لعله توحي بمعنى وبعضها لعله توحي بمعنى آخر. المطلب حاصله أن الإضافة اللفظية هل يشترط في تحققها هل يشترط في تحقق الإضافة اللفظية ما يشترط في عمل اسم الفاعل ونحوه أو لا يشترط؟ بعبارة أخرى، اسم الفاعل تارة يكون عاملا إذا توفرت الشروط، وتارة لا يكون عاملا إذا لم تتوفر الشروط. فإذا توفرت الشروط لا شك أن هذه الإضافة إضافة لفظية، لكن إذا لم تتوفر الشروط ولم يعمل اسم الفاعل فهل تكون إضافة لفظية أو لا؟ قد يقال لا تكون إضافة لفظية بل تكون إضافة معنوية، ويؤيد ذلك أنك لو قلت قاتل زيد مثلا، جاء قاتل زيد، هنا حصل التعريف، حصل التعريف بالإضافة. تقول من جاءك اليوم؟ جاءني ضارب زيد، جاءني ضارب زيد، هنا ماذا؟ هناك تعريف. أقول قد يقال هكذا ولا أدري حقيقة ما هو الجواب الدقيق. نعم، قال وإضافة اسم المفعول كهذا معمور الدار الآن أو غدا. هذا معمور الدار، معمور اسم مفعول أضيف إلى الدار إضافة لفظية. وإضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل كهذا رجل حسن الوجه، حسن صفة مشبهة باسم الفاعل وأضيفت إلى الوجه حسن الوجه. قال وتسمى إضافة لفظية لأنها تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف. ألا ترى أن قولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا وكذا الباقي؟ ولا تفيد تعريفا ولا تخصيصا. ذهب البعض إلى أنه إلى أنها تفيد ماذا؟ تفيد التخصيص. الإضافة اللفظية تفيد التخصيص، لعله ابن الحاجب ذهب إلى هذا الرأي. المصنف ماذا يرد على ذلك؟ بدليلين، يرد على ذلك بدليلين. يقول هذه الإضافة لا تفيد التعريف ولا تفيد ماذا؟ التخصيص. جيد، كيف نرد ذلك؟ نقول عندنا آيتان نستدل بهما. الآية الأولى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، هذه الآية الأولى. الآية الثانية ثاني عطفه، ثاني عطفه، وسنقرأ إن شاء الله تمام الآية. كيف الاستدلال؟ نقول الآية الأولى جاء فيها بالغ صفة لهادي، بالغ صفة لهادي، وهادي موصوف، وبالغ أضيف إلى معرفة، أضيف إلى معرفة. نأتي نقول هاديا نكر أو معرفة؟ نكر، واضح؟ جيد. في باب الواصف نقول الصفة والموصوف لابد أن يتوافقا في التعريف والتنكير، يعني إذا كان الموصوف نكرتان فلا بد أن يكون أن تكون الصفة نكرة، وإذا كان الموصوف معرفتان لا بد أن تكون الصفة معرفة. جيد، في الآية الموصوف نكرة أو معرفة؟ نكرة، هديا، هديا نكرة. فلا بد أن يكون أن تكون الصفة نكرة. نأتي إلى الصفة بالغ، بالغ نكرة واضح، لكنه أضيف إلى الكعبة، والكعبة معرفة. فلو كانت الإضافة تفيد تعريفان، لو كانت الإضافة تفيد تعريفان لما صح أن نصف هديا النكرة ببالغ المعرفة، لأن الإضافة إذا كانت تفيد التعريف صار بالغ معرفة، وبالتالي لا يجوز أن يكون ماذا؟ أن يكون وصفا لهادي النكرة. فهذا هو الدليل الأول. قال: ولهذا صح وصف هديا ببالغ مع إضافته، مع إضافة بالغ إلى المعرفة وهي الكعبة، في قوله تعالى: هديا بالغ الكعبة. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال: وصح مجيء ثاني عطفه حالا. نقرأ الآية: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. ومن الناس من يجادلوه، من يجادل في كتاب الله كذا كذا ثاني عطفه. الآن أقول لك: ثاني ما إعرابه؟ تقول لي: حال، حال، حال من الضمير في يجادل. هذا الشخص من الناس يجادل في الله حالة كونه ثانية عطفه. جيد. الآن أقول لك: ثانية عطفه طبعا بمعنى أنه متكبر، كأنما هذا تعبير عند العرب، يقولون ثانية عطفه يعني متكبر متجبر. فالآن نأتي إلى ثاني، نقول ثاني معرفة أو ليس بمعرفة؟ نقول ثاني نكرة، لكنه أضيف إلى عطفه، إلى عطف، وعطف مضاف إلى الضمير. بالنتيجة ثاني قد أضيف إلى المعرفة. جيد. لو كان ثاني معرفة لما صح أن يكون حالا. لماذا؟ لأننا قلنا في الحال، الحال لابد أن يكون نكرة، لابد أن يكون نكرة. فكيف جاز أن يأتي ثاني حال مع إضافته إلى عطفه؟ نقول: هذا كاشف عن أنه نكرة، والإضافة اللفظية لم تفده التعريف. قال: وصح مجيء ثاني حالا مع إضافته إلى المعرفة في قوله تعالى: ثاني عطفه. طبعا ترون أنه الدليل الذي ذكره المصنف، الدليلان اللذان ذكرهما المصنف، هما دليلان على عدم التعريف لا على عدم التخصيص. فالدليل الحقيقة أخص من المدعى كما يقولون، ولا يرد ما ذهب إليه ابن الحاجب، أو لعله ابن مالك، نعم لعله ابن مالك ذهب إلى أنها تفيد التخصيص. ابن الحاجب لعله قال إنها لا تفيد التخصيص، لعله ابن الحاجب رأيه رأي المصنف، لكن ابن مالك خالف في ذلك. على كل، نعم. قال: ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا. قال المصنف في الشرح: أعلم أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا مع النون التالية للإعراب ولا مع الألف واللام. الإضافة لا تجتمع مع ثلاثة أمور: الأمر الأول التنوين، والأمر الثاني النون التي تكون ماذا؟ بدلا عن التنوين، يعني لا تكون من أصل الكلمة، وهي التي عبر عنها المصنف بأنها تالية للإعراب، وسيتبين إن شاء الله ما المراد من تالية للإعراب. والثالث الألف واللام، يعني إذا كان الاسم مضافين فلا يمكن أن يكون منونا، لا تجتمع الإضافة مع التنوين. تقول غلام بالتنوين فإذا أضفته قلت غلام زيد، غلام زيد، جيد. وكذلك إذا كان ماذا لم يكن منونا لكن فيه نون هي ماذا بدل عن التنوين، أي نون هذه؟ النون التي تكون في جمع المذكر السالم، تقول، وكذلك في المثنى تقول مسلمون، 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 هذه النون ماذا بدل عن التنوين، فنقول هذه النون لا تجتمع مع التنوين، عفوا لا تجتمع مع الإضافة، بمعنى أن الاسم إذا كان مضافاً فلا يمكن أن تكون فيه النون. تقول مسلمون، فإذا أضفته قلت مسلمو، مثلا مسلمو هذا البيت، مثلا مسلمو هذا البيت، مسلمو العراق، فهنا ماذا؟ بما أن الاسم قد أضيف لابد أن تحذف النون. جيد. كذلك الإضافة لا تجتمع مع الألف واللام، بمعنى أنه إذا كان الاسم معرفا بالألف واللام فلا يجوز لك أن تضيفه، لا يجوز لك أن تضيفه، لماذا؟ سوف يأتي إن شاء الله، وهناك استثناءات سوف تأتي في آخر المطلب. هذا خلاصة المطلب، المطلب ليس بتلك الصعوبة، يعني واضح تقريبا، إلا مسألة أنه النون التالي للإعراب سنوضحها إن شاء الله. قال تقول جاءني غلام يا هذا، لماذا قال يا هذا؟ لماذا لم يقل جاءني غلام؟ تأملوا فيه، يعني فيه لك فكرة لطيفة، جاءني غلام يا هذا، فتنون، تنون غلام مع عدم الإضافة، وإذا أضفت غلام تقول جاءني غلام زيد، فتحذف التنوين، وذلك لأن التنوين يدل على كمال الاسم، يعني الاسم غير محتاج إلى غيره، والإضافة تدل على نقصانه، يعني احتياجه إلى غيره، إلى المضاف إليه. قلنا سابقا المضاف يتم معناه بالمضاف إليه، فهو محتاج إليه. قال ولا يكون الشيء كاملا ناقصا، يعني الشيء الواحد لا يكون كاملا ناقصا في آن واحد. طبعا واضح أنه الدليل، يعني واضح أنه غير مقبول، لأنه يمكن أن يكون الشيء ناقصا كاملا في آن واحد. أنا ناقص من جهة علمي بالفيزياء مثلا، وكامل من جهة علمي في النحو، هذا ممكن أنه كل مسألة جدا طبيعية. على كل، لكن هذه أدلة النحويين. قال وتقول جاءني مسلمان ومسلمون، فإذا أضفت قلت مسلماك ومسلموك، فتحذف النون. قال الله تعالى والمقيم الصلاة إنكم لذائق العذاب، إنا مرسل الناقة، وبالأصل المقيمين والذائقون ومرسلون. طبعا هذه الآيات الثلاثة فيها نكتة لا أريد أن أتعرض إليها، أنتم راجعوا إعرابها. هناك نكتة لأجل وجود الساكن بعد الياء وبعد الواو. نعم. قال والعلة في حذف النون هي العلة في حذف التنوين، لكونها قائمة أو قائمة مقام التنوين، وإنما قيدت النون بكونها تالية للإعراب احترازا عن نوني المفرد وجمع التكسير. النون عفوا تالة تكون في جمع المذكر السالم، وتالة تكون في المثنى، وتالة تكون في المفرد وجمع التكسير. إذا كانت في جمع المذكر السالم أو في المثنى فهي بدل عن التنوين، بدل عن التنوين. أما إذا كانت في المفرد وجمع التكسير فلا تكون بدلا عن التنوين، لا تكون بدلا عن التنوين، وإنما تكون من أصل الكلمة. تقول حين، حين هذه ماذا؟ نون من أصل الكلمة. وتقول شياطين، شياطين جمع تكسير، هذه النون من أصل الكلمة. جيد. ما الفرق بين النون الأولى في مسلمان ومسلمون والنون الثانية؟ نأتي إلى مسلمان نقول أين إعرابه؟ مسلمان أين إعرابه؟ إعرابه بالألف. مسلمون أين إعرابه؟ إعرابه بالواو. نقول مسلمان مرفوع بالألف، مسلمون مرفوع بالواو. جيد، النون جاءت بعد الإعراب، بعد الإعراب، ولهذا عبر المصنف تالية للإعراب، يعني تأتي بعده. النون تالية للإعراب تأتي بعده. أما شياطين وحين نجد أنه لا، النون جاءت قبل الإعراب ثم الإعراب جاء بعدها. لماذا؟ لأننا نقول حين، حين نون، حين ماذا؟ النون جاءت أولا ثم جاءت الضمة، جاءت الضمة، فنقول في هذا ماذا؟ النون هنا متلوة بالإعراب، بمعنى أن الإعراب جاء بعدها. والإضافة لا تجتمع مع النون إذا كانت النون بعد الإعراب، إذا كانت تالية للإعراب، أما إذا كانت قبل الإعراب فماذا؟ فنقول هنا يمكن أن تجتمع مع الإضافة. والمطلب بخلاصته نقول النون التي تكون بدلا عن التنوين هذه لا تجتمع مع الإضافة. وما ذكره المصنف من هذه الفكرة، فكرة المتلوة بالإعراب وتالي للإعراب، يعني فكرة معقدة ولعله الثمرة منها ليست بذات أهمية. قال وإنما قيدت النون بكونها تالية للإعراب، يعني واقعة بعد الإعراب، احترازا من نوني المفرد وجمع التكسير، وذلك كنوني حين، حين وشياطين، فإنهما يعني نون حين ونون شياطين متلوان بالإعراب، يعني واقعان بعد الإعراب، لا تاليان للإعراب، لا تاليان للإعراب، يعني لا واقعان قبل الإعراب. عفوا، أنا لعلي بالعكس قلت متلوان بالإعراب يعني واقعان قبل الإعراب، لا تاليان له، يعني لا واقعان بعد الإعراب. قال تقول هذا حين يا فتى وهؤلاء شياطين يا فتى، فتجد إعرابهما بضمة واقعة بعد النون، فإذا أضفت قلت آتيك حين طلوع الفجر، حين طلوع الشمس، حين طلوع الشمس، نرى أنه النون بقيت، نعم التنوين حذف. وهؤلاء شياطين الإنس، النون أيضا بقيت والتنوين حذف، بإثبات النون فيهما لأنها متلوة بالإعراب لا تالية له، لأنها وقعت قبل الإعراب لا بعده. قال وأما الألف واللام فإنك تقول جاء الغلام، فإذا أضفت قلت جاء غلام زيد، فلا يجوز أن تقول جاء الغلام زيد، الغلام زيد لا يجوز بإضافة الغلام إلى زيد، لا يجوز. نعم تقول الغلام زيد ممكن، ممكن، لكن الغلام زيد بإضافة الغلام إلى زيد لا يمكن. لماذا؟ نقول هذا المطلب ذكرناه سابقا في بداية الكتاب، قلنا التعريف لا يمكن أن يجتمع مع تعريف آخر، لا يمكن أن يجتمع تعريفان على معرف واحد، تعريفان أو معرفان على معرف واحد لا يمكن. كيف؟ نقول إذا كان الاسم علمان فهو معرفة، فلا يجوز أن يعرف مثلا بالألف واللام، وإلا لازم اجتماع معرفين وهما العلمية والألف واللام على معرف واحد وهو زيد، فلا يصح أن تقول الزيد، الزيد لا يصح أن تقول ذلك. هنا نفس الكلام، نقول الألف واللام تفيد التعريف والإضافة تفيد التعريف، فإذا أضفت غلام إلى زيد صار معرفة، وإذا أدخلت عليه الألف واللام صار معرفة أيضا، واجتمع تعريفان على معرف واحد، وهذا غير جائز، هذا غير جائز. فلهذا نقول الألف واللام لا تجتمع مع الإضافة. الاسم إما أن يكون مضافا وإما أن يكون معرفا بالألف واللام، أما أن يجتمع معا فهذا لا يجوز. والحق أن الدليل قاصر عن إثبات المدعى، لأن الإضافة قد تفيد التخصيص، كما لو أضفت غلام إلى نكرة، قلت الغلام الرجلي، وهذا لا يجوز أيضا، لا يجوز، واضح، لكنه لا يدخل في دليل المصنف. على كل، أنا لست من طبعي أن أشكل على المصنف، لا أدري اليوم يعني ذكرت أكثر من إشكال. على كل، نحن نأخذ ما ذكره المصنف والتدقيقات عليكم. قال: وأما الألف واللام فإنك تقول جاء الغلام، فإذا أضفت قلت جاء غلام زيد، وذلك لأن الألف واللام للتعريف والإضافة للتعريف، فلو قلت الغلام زيد جمعت على الاسم تعريفين وذلك لا يجوز. ويستثنى من مسألة الألف واللام، هنا نستثني، نقول الإضافة اللفظية لا تفيد التعريف، الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا، فإذا لم تكن تفيد تعريفا فمقتضى الدليل أنه يجوز أن تضيف المعرف بالألف واللام إضافة لفظية، فتقول القاتل عمرين، القاتل عمرين، فتضيف الألف والمعرف بالألف واللام تضيفه إضافة لفظية، لا إشكال في ذلك. لكن هم النحاة ذكروا صورا لجواز الإضافة اللفظية مع الألف واللام، بعبارة نقول مقتضى كون الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفان، مقتضى ذلك أنه يجوز أن نضيف المعرف بالألف واللام، نضيفه إلى أي شيء؟ إلى اسم إضافة لفظية، لأنه يكون معرفا بالألف واللام ولا يعرف بالإضافة، فلا يجتمع ماذا؟ معرفان على معرف واحد، هذا مقتضى القاعدة. لكن هم خصصوها بخمسة موارد يجوز فيها الإضافة اللفظية مع ماذا؟ مع كون المضافي معرفا بالألف واللام. هذه الموارد سوف نقرأها، ليست بصعبة. قال: ويستثنى من مسألة الألف واللام أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، يعني إضافة لفظية. قال: وفي المسألة واحد من خمسة أمور تذكر، كأنما النحاة خصوا هذا الجواز بهذه الأمور الخمسة لا غيرها. قال: فحينئذ يجوز أن يجتمع بين أن يجمع بين الألف واللام والإضافة. قال: أحدها أن يكون المضاف مثنى نحو الضاربة زيد، أما إذا كان ماذا؟ مفرد، هل تقول الضارب زيد؟ لا، الضارب زيد لا يجوز. قال الثاني، مقتضى القاعدة طبعا المفروض أنه يجوز، لكن كأنما هم لا يجيزوا. قال الثاني: أن يكون المضاف جمع مذكر سالما نحو الضارب زيد. الثالث: أن يكون المضاف إليه بالألف واللام، يعني المضاف ليس جمع مذكر سالم ولا مثنى، مفرد، لكن المضاف إليه معرفا بالألف واللام، فقال نحو الضارب الرجل، أما الضارب زيد فلا يجوز كما قلت. الرابع: أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه الألف واللام نحو الضارب رأس الرجل، نفس الكلام، رأس الرجل مضاف وقد أضيف الضارب إلى المضاف إلى ما فيه الألف واللام. قال الخامس: أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير عائد على ما فيه الألف واللام نحن مررت بالرجل الضارب غلامه، غلام مضاف إلى ضمير وهذا الضمير عائد على ما فيه الألف واللام وهو الرجل. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المطالب التي سوف تأتينا إن شاء الله في البحوث اللاحقة مطالب لم تمر عليكم، تقريبا في يعني دراستكم النحوية، هذه لأول مرة تتعرضون إلى هذه المطالب التي سوف تأتي إن شاء الله، فتحتاج إلى مزيد من العناية. والمشكلة الأخرى في هذه المطالب أنها لن تتكرر عليكم لاحقا، لن تتكرر، سوف تأتي في هذا الكتاب، ولا تأخذونها في الألفية ولا في المغني ولا غيره. فينبغي العناية في هذه المطالب، لأنها بنتيجة مما يخفى على دارس علم النحو. يعني إذا استطعتم أن تتوسعوا فيها بقراءة بعض الكتب التي تكون بنتيجة مناسبة لهذه المرحلة، بعض شروح الألفية البسيطة الواضحة، يعني تتوسعون في هذه المطالب تعويضا لماذا؟ لعدم دراستها في كتاب آخر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.